بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة، لازلنا نواصل في دورة السحر وما تدور حوله من مسائل شرعية، ونتكلم اليوم بإذن الله في هذه المحاضرات عن السحر المعاصر والشعوذة في ثوبها الجديد. وقبل ذلك، وقبل أن نتطرق لهذه المسائل المهمة والخطيرة، لا بد من تأصيل وبيان لعدد من المسائل حول ما سنطرحه، ثم بعد ذلك بإذن الله نتطرق ونبين ما حول هذه الشعوذة الجديدة من مخاطر عقدية على المسلم وعلى الأوطان وعلى الشباب وعلى النساء والناس عموما. أيها الإخوة، إن أجل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا هو نعمة الإسلام والإيمان. وقد كان أهل الأرض قبل مجيء الإسلام في ظلام دامس وجاهلية جهلاء، عدا القلة من أهل الكتاب ومن كانوا على الحنيفية من ملة إبراهيم عليه السلام، وأما من سواهم فحرفوا الفطر وعبدوا الأوثان وغيبوا العقول ولوثوا الحرم وأطهر البقاع بالأصنام والأوثان، وكان الواحد يعبد له إلها، يعبد إلها له يصنعه بيده ثم يأكله إن جاع، بل وكانت المفاخرة بسفك الدماء ووأد البنات وشرب الخمور وغير ذلك من الأمور العضال، حتى اشتدت حاجة أهل الأرض إلى بعثة رسول من عند الله يخرجهم من الظلمات إلى النور، فكان لهم ذلك، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأشرقت به الأرض بعد ظلماتها، واجتمعت عليه الأمة بعد شتاتها، وجاء الإسلام العظيم يحمل للبشرية كل خير ويزيح عنها كل شر. وأعظم خير جاء به هذا الدين هو توحيد الله وإفراده بالعبادة في جميع أحوالنا وشؤوننا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولأجل ذلك حذر الشارع من كل ما يذهب صفاء ونقاء هذا التوحيد، فحذر الشارع من الرياء، وحذر من الحلف بغير الله، وحذر من التبرك بالأحجار والأشجار، وحذر من تعليق التمائم والحروز والخيوط لجلب خير أو دفع ضر، واهتم أيما اهتمام بأعمال القلوب كالرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك، وأن تكون جميع أعمالنا خالصة لله تعالى وحده لا شريك له. وكما مر حذر الشارع أيضا من السحر والكهانة والتنجيم والتطير، وبين أن تمام العبودية والتوكل لله تعالى هو في عدم ميل القلب طرفة عين لغير الله. وبين الشارع أن أكمل وبين الشارع أن أكمل الخلق توحيدا وعبودية هو أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة بكل وجه من وجوه الذل لله تعالى وحده. فالعبد ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه. وهذا هو معنى الإسلام الذي حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فكل أمورك وأحوالك وحركاتك وسكناتك مرتبطة بهذا الاستسلام، وكلما كان خضوعك وذلك وتوحيدك لله أعظم كان حظك من السعادة في الدنيا والآخرة أكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأعظم ما يحزن الشيطان هو تحقيق العبودية لله، ولا زال وحزبه يقفون موقف العدو اللدود، واستخدموا كل ما يملكون من الوسائل للقضاء على هذا الدين أو للصد عنه أو تشويهه. وما زال نور الإسلام في انتشار واكتساح لكل الحدود، وكل ذلك بفضل الله تعالى ومصداقا لحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وإن من أخطر الدعوات على الإسلام وعلى المجتمع وعلى الأوطان هي تلك التي ترفع شعارات براقة ثم في باطنها تخفي شرا عظيما للأمة. أخطر الدعوات على الإسلام والمجتمع والأوطان هي تلك التي ترفع شعارات براقة وشعارات جميلة ثم في باطنها تخفي شرا عظيما للأمة. لهم أفكار وعقائد تهدم الدين وتخرب المجتمع، ولكن لا يصرحون لك بحقيقة دعوتهم، بل ويتدرجونك إلى أن تتلقفها عنهم وأنت لا تشعر، ثم يجعلونك داعية إليهم وأنت لا تدري حقيقة ومآل ما تدعو إليه، تظنها نظريات وقواعد وقوانين وطب وعلم وإدارة يحقق السعادة ويعالج ما تعانيه من مشاكل. فشعاراتهم براقة: فجر طاقتك الكامنة واكتشف قدراتك، كيف تتناغم مع الطبيعة، التأمل، الاسترخاء، تنمية الذات، تحقيق السلام. ولعلك إن سمعت أسماءها بمصطلحات صينية أو يابانية أو غربية جزمت أنه علم نافع له أصوله الصحيحة، ولا يدري المغرر به حقيقتها وأنها راجعة لأصول معتقدات الشرق في الهند والصين والتبت من الطاوية والهندوسية والبوذية. وليس القصد الكلام عن أشخاص من بني جلدتنا، ولكن هذا هو حقيقة المنهج الذي يسيرون عليه وهم لا يدرون.
ويقادون من غيرهم وهم لا يشعرون. وحاشا أن نكفر أحدا ممن يشهد شهادة التوحيد أو نرميهم بهذه الديانات، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، كما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة الخوارج وأهل التكفير، ولكنها صيحة نذير ونصيحة مشفق وأداء لواجب العلم في التحذير من تيار دخيل باسم العلم والإسلام وعلوم النافعة، وبينما حقيقته مرض عضال وشعوذة وسحر ودجل يفتك بالدين والمجتمع، وأفكار مخدرة للشباب يدعو لإلغاء العقل حتى يصبح الفرد صاحب عقلية هشة يسهل تجنيده ضد دينه ووطنه وهو لا يدري ولا يشعر. عندما يصدق الشاب بمثل هذه الخرافات، وعندما تخدر العقول بتصديق ترهات يضحك العجائز، تضحك منه العجائز وأهل العقول، فضلا عن أصحاب العلم، عندما يصبح الشاب هش التفكير ويقاد ويصدق بكل خرافة، فإنه بلا شك ولا أدنى ريب أنه سهل، أنه فريسة سهلة أن يجند ضد دينه ووطنه، كما وقع لكثير من هؤلاء كما سيأتي بيانه. وهؤلاء القوم لا يظهرون بحقيقة أفكارهم من أول وهلة، بل ويحدثون الناس بأمور مسلمة، وما يجذب الفرد وما يحببه لهم وما يحتاجونه، ثم رويدا رويدا يقدمون له السم الناقع في العسل، كما قال أحد السلف: إذا كان صاحب البدعة يحدثك في أول مجلسه ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو أمره بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته، فلا يأتيك ويقول لك في أول جلسة: تعال وصدق بالسحر، تعال واعبد الحجر والشجر، أو تبرك بها، أو يظهر لك عقيدة القوم الذين أخذوا منهم هذه العلوم، ولا يقول لك: تعال في بداية أمره نذهب لمعابد الهندوس أو البوذيين ونجالس كهنتهم ونأخذ علوم الطاقة منهم، كما فعلوه في مراحل متقدمة. في بداية أمرهم لم يفعلوا، ولكن في مراحل متقدمة فعلوا ذلك بحجة تعليم الطب البديل، وصوروا مع الكهنة وصوروا وافتخروا ونشروا مجالسهم التي جلسوا في هذه المعابد الوثنية بحجة أن الطب الأصلي موجود في معابد القوم. إنما يبدأون أول ما يبدأون بالحديث عن الطاقة الفيزيائية والكيميائية بكلام علمي جميل، ثم تظن أن القوم أصحاب علم فتصغي لهم سمعك، إلى أن تسلم لهم أن ما يتكلمون به علم مدروس محقق، ثم يخبرك أن هناك دراسات تثبت أن هناك طاقة كونية منتشرة في الكون تملأ الفراغ، في البداية يحدثك عن الطاقة الفيزيائية والكيميائية بكلام جميل، ثم يخبرك أن الكون منتشرة فيه طاقة كونية تملأ الفراغ من حولك، وأن الإنسان بحاجة دائمة أن تتدفق هذه الطاقة الحيوية في بدنه. لماذا؟ للسلامة من الأمراض وتحقيق الحياة السعيدة والإدارة الناجحة. ثم يقول: نحن نعلمك كيف تكسبها لجسمك ثم تبعثها لغيرك. ثم بعد ذلك قد يخبرك أيضا أن الجسد حوله هالة، حول الجسد انظروا كيف يتدرجون الناس، ثم انظروا كيف يصلون. بداية طاقة فيزيائية، ثم الكون فيه طاقة كونية، ثم يحدثك أن الجسد حوله هالة بعدة طبقات وألوان مختلفة، وهناك شاكرات متوزعة على الجسد الأثيري المزعوم تمده بالطاقة، وكلما كانت هالتك أقوى كان الجسد أقوى، حتى زعموا أن هالة بعض الناس تبلغ الأمطار الأمتار، فيقولون ويزعمون أن الجسد حوله هالة، ويكذبون أيضا على العلم ويكذبون على الشرع أن هذه الهالات تقوى بالأذكار، إنما قصدهم أسلمت هذه العلوم. وإذا أكلتم تمرة العجوة فإنه يتكون هالة زرقاء حول جسدك، يزعمون أن الجسد حوله هالة بأمتار، ولا يقصدون طاقة الهالة الفيزيائية المعروفة عند أهل الفيزياء. ثم هذه الهالة حولها ماذا؟ شاكرات ومراكز طاقة، الهالات حولها مراكز طاقة في الرأس في الظهر تمد الجسد بالمدد وتقوي الجسد، وكل هالة لها وظيفتها الخاصة، وكل شاكرة لها وظيفتها الخاصة، وأن هذه الشاكرات مراكز الطاقة لها أحجار خاصة تمدها بالمدد والطاقة. ولا يخبرون الناس في دوراتهم أن كل شاكرة عند الهندوس الذين أخذوا منهم هذه العلوم لها صنم خاص ذكر أو أنثى ولون خاص ونوع من الأحجار الكريمة المسمى الأحجار الكريمة بحسب ديانة أولئك القوم. لا يخبرون في البداية بهذه الأمور، أن كل شاكرة لها آلهة ولا أحجار خاصة في ديانة أولئك القوم. وأقف هنا لأن مسألة الشاكرات انتشرت عند كثير من الناس حتى أصبحت كالحقيقة لا تقبل نقاشا ولا جدالا. أولا، ليس على هذا الكلام كما قلت دليل علمي، بل وباعتراف بعض أكابرهم أن العلم لم يتوصل لحقيقة الهالة أو الطاقة المزعومة. وأما الجهاز المسمى بتصوير كريليان فهو يصور التفريغ الكهربائي حول الجسد، ويعرفه أهل الفيزياء ولا علاقة له بما يروجه هؤلاء مروج الطاقة. والعلم أيها الإخوة توصل لاكتشاف ما هو داخل الذرة، العلم توصل لاكتشاف ما هو داخل الذرة، فكيف يخفى عليه هالة طولها أمتار وألوان وفيها شاكرات. تعرفون هذه الهالة الآن يصورون فيه بصور وبألوان منتشرة في الشبكة العنكبوتية. فأين الطب والعلم من اكتشاف هذه الشاكرات؟ اذهبوا عند أي طبيب دكتور معترض به عندنا في وزارة الصحة مثلا، اسألوا عن هذه الشاكرات بما أن العلاج متعلق به. من يعرف؟ من لا أحد يعرف، ولا أحد يثبته من المراجع المعتمدة عندنا يثبت هذه الترهات. فأين الطب وأين العلم من اكتشاف هذه الشاكرات، وأن كل شاكرة له لون خاص وأحجار خاصة تقويه وله وظائف معينة في الجسد؟ وهكذا ما يزعمونه أن الأذكار تكون هالة حول الجسد وغشاء حول الجسد، وأن التمر تكون هالة زرقاء حول الجسد. كلام لا صحة له. وليس كل من قال هناك إثباتات علمية صدقناه، وليس كل من قال هناك دراسة تستحق الاحترام. وهؤلاء يربطون أمورا شرعية بفلسفاتهم لتحقيق مآرب باطنية كما سيأتي توضيحه. وينظر لفيلم وثائقي تم عرضه في قناة الناشيونال في توضيح زيف الطاقة المزعومة وحقيقة الجهاز المزعوم. ثانيا، لا يرى هذه الهالة وهذه الطاقة المزعومة إلا من دخل طقوسهم ومارس تمارينهم التي فيها من مشابهة لطقوس عباد الحجر وبعض السحرة. لو قلت الآن أريد أن أرى هذه الهالة وأريد أن أرى هذه الطاقة اللي أنتم ترونه، يقولك لا، لابد أن تدخل ماذا؟ هذه الطقوس التي هي ذاتها تمارين عباد الأوثان، ونفس الجلسات ونفس الهيئة التي يجلسها ويفعلها هؤلاء، أولئك يفعلونها في عباداتهم الأوثان والأحجار. فالإنسان الصحيح السليم صاحب الفطرة لا يمكن أن يراه. فإن كان هذا الشيء من عالم الشهادة وأمرا ماديا لاشتركت فيه جميع الحواس، لا سيما من كان أشد إبصارا من غيره، بل ورآه العلم الحديث كما مر الذي يرى داخل الذرة. أفيعجز عن رؤية هالة طولها أمتار وذات ألوان وأشكال وشاكرات؟ وأما زعمهم أنهم يرون، هم يقولون لابد نحن نرى، نحن الذين دخلنا هذه الطقوس نرى. أقول أما زعمهم أنهم يرون هذه الطبقات وألوانها بالعين المجردة دون غيرهم، فهذا لا يخرج عن أمرين: إما أنه من باب الوهم والخيال الزائف، فنتيجة تعرض العقل والبصر لتمارين شاقة تصبح وتتخيل أمورا لا حقيقة لها. ومن اطلع على حقيقة تمارين القوم المنتشرة الآن في اليوتيوب وغيره، وقد رأيت عددا من الأخوات ممن دخل هذه الطقوس لجزم أنه من قبيل هذا الأمر فيصابون بهلوسات. ويصبحون يتخيلون أمورا لا حقيقة لها، بل ويفقد بعضهم عقله لما يدخل ويمارس تمارين شاقة جدا على العقل. لكن هم أيضا يقرون بهذا، لكن ماذا يبررونه؟ يبررون أن الطاقة كثيفة وقوية كانت على العقل، فلذلك أصيب هذا الشخص الذي دخل هذه التمارين بمثل هذه الهلوسات. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: المهم أن الإنسان إذا تخيل شيئا فإنه ربما يقوى هذا التخيل في نفسه حتى يكون كأنه حقيقة، وهذه مشكلة. وهذه الحقيقة، يصبح يتخيل، يريد أن يتخيل شيء غير موجود، يتخيل ألوانه، يتخيل طبقاته، يجلس ويدقق ويركز ويتنفس ويغمض عينيه، ثم يعمل فكرة ويحاول يسمع صوت أنفاسه، وهكذا، ويكرر بتمارين غريبة ومضحكة. فلا شك أن هذا أعظم أسباب أن يفقد الإنسان عقله، ويصبح يتخيل أمور لا حقيقة لها ولا وجود لها، ولو كان موجودا لرآه الأصحاء والعقلاء ولرآه العلم. وكما قلت، رأيت من أصيبت بهذه الهلوسات. ثانيا، عندما يتعلق القلب بالخيال والوهم فإنه يكون أيضا فريسة سهلة لتلاعب الشيطان، كحال هؤلاء. فيجلس أحدهم كما قلت يتخيل أمرا لا وجود له، ويريد أن يرى الهالة المزعومة بشاكراتها وألوانها وطبقاتها ومساراتها. عندما يصبح يعمل ويتعلق قلبه بهذا الخيال فإنه يصبح فريسة سهلة لتلاعب الشيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الوهم والخيال الباطل واسع، والسالك إن لم يعصمه الله بنور الإيمان والقرآن وإلا وقع في بحر الوهم والخيال الباطل. ولهذا كان هؤلاء يعظمون ما يعظم ابن عربي الخيال، وهو عندهم أرض الحقيقة، ولهذا تتمثل لهم الجن والشياطين، ويقولون بالجمع بين النقيضين وهو من باب الخيال الباطل، ويلقي إليهم الجن والشياطين كلاما يسمعونه وأنوارا يرونها فيظنون ذلك كرامات، وإنما هي أحوال شيطانية لا رحمانية، وهي من جنس السحر. وهذا حال هؤلاء، يظنون، يقول: لا، هذه طاقة تأتينا. يرون أشياء تقذف إليهم وتأتيهم وتتحرك لهم، وربما أنوار تخرج منهم، وربما ألوان بعد أن يدخلوا هذه الطقوس، وبينما هي الشياطين تدخل فيهم وتتلاعب بهم. لا، يقولون: هذه الطاقة تدخل الآن، وهذه الطاقة الآن نرسلها لفلان الذي موجود في قارة أخرى. وأيضا من تلبيس هؤلاء القوم وتلاعب الشيطان بهم أنهم يقولون أيضا أن لبعض الأحجار الثمينة وما تسمى بالأحجار الكريمة أن لها أيضا ذبذبات وطاقة وقوة، وأن لون كذا وكذا يجذب طاقة المال، كحجر السترين المعروف، وأن حجر كذا وكذا يحمي من العين والسحر، وأن لون كذا يجذب طاقة الطمأنينة، وأن تمثال الضفدع وتمثال الفيل إذا وضعته في المنزل فسيجذب الخير والحظ للمنزل، وأن الشكل الهرمي يجذب الطاقة الإيجابية. وإذا جلست أو نمت في الشكل الهرمي فيعطيك طاقة وقوة، ولو وضعت الطعام في داخل هذا الشكل فإنه يعطيك طاقة ويتأخر تعفنه بسبب الطاقة الهرمية. وهذا ننقل كلامهم. ووصل بهم الأمر أن يأخذوا الشباب للإهرامات. لماذا؟ حتى يجذبوا الطاقة من الإهرامات، حتى يجلسون جلسات هي ذاتها عبادة أوثان وعبادة لهذه الأصنام. لماذا يجلسون؟ يجلسون ويمدون الأيدي ويغمضون الأعين وينكسون الرؤوس ويأخذون الشباب لأماكن بعيدة، الأهرامات أو بعض المعابد. لماذا؟ حتى نعلم كيف يجذب الطاقة الإيجابية من هذه الأهرامات ومن هذه الأصنام ومن هذه الأماكن. ثم يخدرون الشباب في هذه السفرات وهم يتميزون بها الآن، يخدرون الشباب والنساء والبنات، يأخذونهم لأماكن بعيدة بين الفينة والأخرى. في بعض الدول يأخذون لأماكن بعيدة حتى يخدروا الشباب كما سيأتي. بل الأمر أعظم من ذلك، حتى زعمت إحداهن وهي من المشهورات في هذا المجال، تقول حتى تجذب طاقة الحجر اجلس جلسة كذا وكذا، وهي ذاتها جلسة عباد الحجر وعباد الأوثان في بعض الديانات. ثم تقول تأمل فيه في الحجر وركز عليه واستشعره أنه كائن حي يبادلك المشاعر والأحاسيس، وتخيل أنه ذكر أو أنثى، وهي ذاتها ماذا؟ كما مر من عقيدة أهل الأوثان كما مر وبيانه، كما مر وبيناه. ثم تقول ستحس بذبذبات تأتيك وطاقة تسري فيك. وعلى كلامهم لو قال أبو جهل بأن أصنامهم فيها ذبذبات وطاقة لما كان من حرج، ولكن مشكلته على كلامهم أنه لم يعرف علم الطاقة المزعوم. بل وانظر أخي المسلم إلى هذا الغلو القبيح وماذا وصل الحال بالقوم. يقول أحد ممن ألف في كتاب العلاج والشفاء بالأحجار الكريمة، يقول له امنحه رضاك، أي الحجر، امنحه رضاك وموافقتك وسلم بطاقته وقم بتلبية دعوته وسر على هدى القول المأثور آمن بالحجر تبرأ. ولندرك أن تحررنا من الاستلاب المادي والنفسي يتم عبر العودة إلى أحضان الطبيعة، إلى الذبذبات السحرية للأحجار الكريمة البهية، إلى حيث السكينة الداخلية والطمأنينة الخارجية، إلى اغضران الطب البديل والاتحاد بالخالق والتوحد مع طاقة الكون، إلى اللامحدود، إلى اللانهائية. وهذا شرك صريح وقول بوحدة الوجود ودعوة صريحة لعبادة الأحجار وإحياء الوثنية. وهكذا زعمهم فيما يسمونه بطاقة المكان فونغ شوي، يعقدون له دورات، يعقدون له دورات ومبالغ باهظة، يزعمون أن عن طريق هذه الدورات يتوصلون، تستطيع أن تتوصل في كسب طاقة السلام وطاقة السعادة لمنزلك. وبعض كلام الذي هم يخلطون السم بالعسل فينخدع بهم عامة الناس، قد يقولون كلاما جميلا وكلاما طيبا، لكن ماذا يفعلون؟ يخلطون ويدخلون السم في العسل، ويحدثون كما قلت بأحاديث السنة، ثم رويدا رويدا يحدثونك بأحاديث البدعة والشرك. بل بعض بل يزعمون أن بعض التصاميم الداخلية للمنزل تجلب الحظ، وأن تصاميم أخرى تجلب الحظ السيء وتجذب الأمراض. وأقف هنا وقفات. أولا، لا يجوز التبرك بالأحجار والأشجار والمعادن، لا يجوز نهائيا، والزعم أن فيها طاقة وقوة تجلب الخير. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول عن الحجر الأسود الذي هو حجر نزل من الجنة، قبله ولمسته أيدي الأنبياء والصالحين، ومع ذلك هل قال هذا الحجر فيه طاقة، لمسه فيه طاقة ويجذب الخير ويدفع الشر؟ قال عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا حجر لمسته أيدي الأنبياء والصالحين ونزل من الجنة، وفي أطهر بقاع وأعظم الشعائر، والناس يصلون حوله وعنده، ومع ذلك إيش يقول؟ إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فكيف بغيره من الأحجار؟ وأن وضع هذه الأحجار المسمى بالأحجار الكريمة والسترين وغيرها، وأن وضع الملح وغير ذلك مما يروجون من الخرافات وضعه في المنزل يجذب الخير والمال ويطرد الطاقة السلبية ويطرد الشياطين ويبطل السحر، وأنك إذا وضعت هذه الحجر في جيبك فيجذب لك المال ويجذب لك السعادة وغير ذلك من الترهات. وينشرون ذلك بماذا؟ بثوب علمي، والعلم من ذلك والله براء. عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، تو الآن أسلموا، وكانوا أسلموا يوم الفتح. قال: فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم، يدعونها ذات أنواط، فيزعمون يعلقون حتى ماذا؟ تكسب هذه الأسلحة الطاقة والبركة والقوة. يعلقون الأسلحة في الأشجار لماذا؟ الكفار لأجل تكسب هذه الأسلحة الطاقة والبركة والقوة. فقال: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فلما قلنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار الشديد. لماذا؟ لأنهم زعموا لأن فيها إحياء عبادة الأشجار والأوثان من دون الله تعالى، مع أنهم لم يعبدوها ولم يسألوها شيئا، فكيف بمن طلب الرزق من الأحجار وزعم أن وضعها في المنزل تجذب الخير وتدفع السوء وتطرد الشياطين، وأن الملح وبعض ما يسمى بالأحجار الكريمة وضعه في المنزل كما قلت يطرد الطاقة السلبية. ثانيا، لا بد من النظر لمآلات الأمور والتنبه لاستدراج الشيطان، ولا سيما أن نفسه طويل. الشيطان نفسه طويل في تحقيق الشرك حتى لو بعد قرن من الزمان. وهذه المسألة مسائل إخواني انتبهوا لها، قد تكون صعبة على بعض ولكن أصبحت في الانتشار، فلا بد من التفطن والانتباه وعدم التساهل في ردها. والشيطان نفسه طويل ولو بعد قرن ولو بعد قرون، فإن الشرك قوم نوح كان بسبب ماذا؟ صور لرجال صالحين صوروهم وعملوا لهم تماثيل، ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء لرجال صالحين صوروهم على مجسمات حتى يتذكروهم. ولما نسي العلم وضعف نور النبوة في الناس، بعد زمان طويل جاءوا من بعدهم فعبدوها. أول بداية لقصد طيب، ثم بعد زمان طويل وعبدت من دون الله تعالى. فلذلك المسائل المتعلقة بالتوحيد لا بد من سدها فورا. تخيل أخي المسلم أن الأجيال يتناقلون هذا التعظيم للأحجار ليس مجرد تمثال كحال قوم نوح، بل أنها تفعل وتفعل وترزق وتشفي وتجلب الخير وتدفع السوء، فكيف سيكون حالهم ومآلهم بعد أمد من الزمان؟ لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر في الحديث كما في البخاري ومسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهذا اسم صنم. قال الإمام البربهاري: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها. فالحذر، الحذر أخي المسلم، ولا يؤتى الدين من قبلنا، لا يؤتى الدين من قبلنا بتساهلنا في رد هذه المنكرات، وهذا الدين أمانة في أعناقنا، وأعظم الشرف هو الدعوة إليه والذب عن حصونه، بل هو واجب على كل مستطيع. ثالثا، يعلم العاقل أن لا فرق بين من يجلس أمام الحجر أو الجماد كما نبهت لعبادته وطلب الغوث منه، وبين من يجلس عنده ويمد له يد وينكس الرأس ويغمض العينين ويفعل كخشوع عباد الحجر عند أحجارهم وأوثانهم كما يفعل هؤلاء، ثم يبرر هذا الصنيع أنه طلب للطاقة وأنه تأمل وأنه تناغم مع ذبذبات الكون والطبيعة. رابعا، لا بد من النظر للفقه الشرعي في الأسباب، فالأسباب عندنا أسباب شرعية
وأسباب حسية علمية. كيف؟ مثلا الرقية تنفع، هذا سبب ماذا؟ تنفع في علاج السحر، سبب شرعي أثبته الشرع، حتى لو ما أثبته العلم فإن الشرع أثبته والعلم أيضا يثبته، لكن نقول أنه الآن شيء غير محسوس. فالرقية سبب شرعي فيستشفى به، وعندنا سبب حسي أثبته العلم، البنادول مفيد للصداع، لعلاج الصداع، هذا سبب ماذا؟ أثبته العلم. كل ما كان من جنس الدواء، كل ما كان من جنس الدواء وهناك سبب ارتباط ظاهر السبب بالمسبب والتأثير عليه، فهذا يدل أنه سبب علمي، فلا بأس أن يفعله الإنسان ما لم تكن فيه مشابهة للسحرة وأهل الشرك وغير ذلك، أو كانت فيه أمور شركية وأمور لا ترضي الرب سبحانه وتعالى. لكن وسوى ذلك وغير ذلك ماذا يعد؟ إن لم يكن سببا شرعيا ولا سببا علميا فإن ذلك من باب الشرك، فلا يجوز الاستشفاء بالتمائم، تعليق التمائم لا يجوز الاستشفاء لأنه لم يثبت كونه سبب شرعا أو علما، ولا يجوز الإنسان يضع مثلا يقول والله سأضع هذه التفاحة في المنزل هناك وعلقه فستجذب لي الخير، لأن هذا التفاح لم يثبت أنه سبب شرعا ولا علما. وكذلك هذه الأحجار لم تثبت أنها أسباب شرعية ولا علمية، العلم والطب يرد ذلك، بل ورأيت كثير من الأطباء يسخرون من هذه الترهات، فكيف لو كانت الشريعة تذمه وتحذر من التمائم وتحذر من التعلق بالأحجار، فالتحريم من باب أولى. وكذلك من هذه القاعدة أيضا لبس أسورة الطاقة، هذه الأسورة المزعومة تباع في بعض الأماكن وأنها تجذب الطاقة للجسد وتفعل أمور عجيبة وكثيرة يذكرونها، الطب الصحيح ما يثبته، بل مجامع وأماكن طبية في بعض الدول تنفي ذلك، وأطباء معروفين مشهورين ينفون وجود علاقة ما يذكرونه من فوائد بهذه الأسورة والحدائد المعدنية، الأسورة المعدنية عفوا. فعلى ذلك هذا يعد ماذا؟ الاستشفاء به سببا من جنس التمائم التي ذمتها الشريعة. هذه مقدمات لما يفعل هؤلاء من أمور جعلتهم وأسباب أغووا بها الشباب، وكلمات لبسوا فيها على النساء، وبل ويفعلون أمورا صريحة من السحر كما بينت أمس في أنواع السحر، وهنا تفصيله. كم باقي؟ أقف هنا ولا أكمل شباب؟ أكمل؟ طيب. يفعلون أمورا صريحة من السحر الصريح، وهم لا يأتون إلى الناس ويصرحون بأنهم يروجون للسحر
ولو سألت أحدهم عن السحر والسحرة لأعلن البراءة، ولكن يروج ممارسات السحرة باسم الريكي والعلاج عن بعد والإسقاط النجمي الذي يزعمون أنهم يسافرون خارج الجسد. بالإسقاط النجمي يزعمون أنهم يسافرون خارج الجسد وربما يصلون إلى المجرات وهو في مكانه في فراشه، يزعمون القدرة على السفر على الوصول للمجرات وأنهم يطوفون الكواكب وأنهم يستطيعون أن يرجعوا للسفر عبر الزمن للمستقبل وللماضي، هكذا والله يزعمون، وأنهم يستطيعون تحريك الأشياء الثابتة بمجرد التأمل وغيرها من الخزعبلات والترهات المعروفة عند السحرة، وهم يكذبون، لكن الشياطين تتلاعب بهم كما سيأتي. ثم في النهاية حتى يروج هذا الباطل يقول لك لا، هناك دراسة وعالم معروف وأكبر فيزيائي في دولة كذا أثبت ذلك، وهم يكذبون. وليس كل ما قيل هناك، كل واحد أتانا قال هناك دراسة استحق الاحترام، ولا يقولون نحن ندعو للكهانة، إنما يزعمون القدرة على معرفة تفاصيل حياتك بالنظر لحروف اسمك أو الألوان التي تحبها أو تاريخ ميلادك أو بمجرد التوقيع وشخطة قلم. يعملون دورات في تحليل الشخصية عن طريق ماذا؟ التوقيع، وعن طريق شخطة قلم يزعمون القدرة على تحليل الشخصية، بل ويخبرك بخفايا عظيمة لا يخبرك ذلك الذي يقرأ الكف والفنجان، يخبرك أضعاف أضعاف ما يخبرك الذي يصرح أنه كاهن، بل عندهم يستخدمون ما يسمونه بالداوزنج، وهذا اشتهر الآن عند البنات، وأمور والله مضحكة ومخجلة، ولولا انتشارها والله ما التفتنا لها، ولكن العقول غيبت والأهواء بهم تلاعبت، والشيطان قد فعل فعله بهم، وهذا كله نتيجة استدراج وتخدير للعقول. يأتون ويعقدون لذلك دورات حول الداوزنج واستخدام الداوزنج. إيش الداوزنج؟ حبل وعصا، أو يسمون البندول إذا ضبط نطق الاسم، حبل يربط بعصا وتحت حديدة، وتسأل سؤال، هذه الحديدة مربوطة بالعصا، يمسك العصا هكذا وتحته حديدة مربوطة بحبل، هذه الحديدة تتحرك الآن إذا ماسكها طبيعي تتحرك، فتسأله سؤال البندول أو الداوزنج، اسأل ما تشاء، ما يخطر في بالك تسأله، بحسب الحركة يجيبك، إذا نعم لو دوران بطريقة معينة، إذا لا يدور بطريقة معينة. بل وهذا كله سنتكلم عنه بتفصيل الداوزنج، ويتجرؤون ويزعمون القدرة على بعث الخواطر والأفكار إلى أناس بعيدين عنا، فتستطيع إرسال رسالة خاطرة في نفسك إلى نفس من أردت مراسلته من غير استخدام أي سبب حسي من اتصال أو تقنية حديثة، مجرد خاطرة. فكر الآن سأرسل لفلان الذي في دولة أخرى، أنا أقول له بدل ما أتصل تعال، أقول له تعال، أو أريد منك كذا وكذا، وهو يزعم أنه يحس أن هذه الخاطرة قد وصلته في نفسه. فقط تخيل يقول لك، ثم ستحس برسالة ستأتيك أو سترسله الرسالة التي تريدها، ولو كان الشخص هذا في قارة أخرى. وهنا أقف وقفات أبين علاقة ممارسات هؤلاء القوم بأعمال السحرة والكهنة. كم باقي على الأذان شيخ؟ 19. طيب، أولا كثير من هؤلاء من مروجي علوم الطاقة المزعومة يقسم الأيمان المغلظة ألا علاقة لهم بعالم الجن والسحر. وأقول لهم إنصافا أنهم لم يقسموا إلا بما يظنون أنهم صادقون، ولكن الإنسان قد يقع في دهاليز السحر وهو لا يشعر، وقد يستحضر الجن ببعض الطقوس والممارسات وتكرار بعض الجمل والكلمات وهو لا يدري، يرى أمور ويحس بأشياء نتيجة تلك الطقوس وهو يظن أن الطاقة انجذبت إليه، والحقيقة أن الشياطين تنزلت عليه. ويظن المسكين أن الطاقة هي التي حركت الشيء البعيد ودخلت جسد المريض، ولكن الشياطين تفعل فعلها وهو لا يدري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات: لكن الشياطين تظهر عند كل قوم بما لا ينكرونه، فإذا كان القوم كفارا لا ينكرون السحر، لا ينكرون السحر والكهانة كما كانت العرب وكالهند والترك والمشركين، ظهروا بهذا الوصف، لأن هذا معظم عند تلك الأمة، وإن كان هذا مذموما عند أولئك، كما قد ظهر ذم هؤلاء عند أهل الملل والمسلمين واليهود والنصارى، أظهرته الشياطين في من يظهر العبادة ولا يكون مخلصا في عبادته متبعا للأنبياء، بل يكون فيه شرك ونفاق وبدعة، فتظهر له هذه الأمور التي ظهرت للكهان والسحرة حتى يظن أولئك أن هذه من كرامات الصالحين، وأن ما هو عليه هذا الشخص من العبادة هو طريق أولياء الله، وإن كان مخالفا لطريق الأنبياء، حتى يعتقد من يعتقد أن لله طريقا يسلكها إليه أولياؤه غير الأنبياء، حتى يعتقد من يعتقد عفوا أن لله طريقا يسلكها إليه أولياؤه غير طريق الأنبياء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين وكأنه يتكلم عن ممارسة هؤلاء، قال: وكانت اليونان من المشركين يعبدون الأوثان ويعانون السحر، كما ذكروا ذلك عن أرسطو وغيره، وكانت الشياطين تضلهم وبهم يتم سحرهم، وقد لا يعرفونهم أن ذلك من الشياطين. بل قد لا يقرون بالشياطين، بل يظنون ذلك من قوة النفس أو من أمور طبيعية كما يزعم هؤلاء، أو قوى فلكية كما يزعم هؤلاء. فإن هذه الثلاثة هي أسباب عجائب العالم عند ابن سينا وموافقيه، وهم جاهلون بما سوى ذلك من أفعال الشياطين الذين هم أعظم تأثيرا في العالم في الشر من هذا كله، وجاهلون بملائكة الله الذين يجرى بسببهم كل خير في السماء والأرض، وما يدعونه من جعل الملائكة هي العقول العشرة أو هي القوى الصالحة كما يزعم هؤلاء أن الجن طاقة سلبية والملائكة طاقة إيجابية، هي القوى الصالحة في النفس، وأن الشياطين هي القوى الخبيثة مما قد عرف فساده بالدلائل العقلية بل بالضرورة من دين الرسول. فهكذا كما قلت من يروج هذه العلوم الزائفة فيزعمون أن الملائكة طاقة إيجابية والشياطين طاقة سلبية، بل وكل خير أو شر وأفعال للرب يفسرونه بهذا التفسير، أي شيء رأوا أن فيه خيرهم يقول هذه طاقة إيجابية وهذه طاقة سلبية نتيجة فلسفات وثنية هم يعتقدونها. ثانيا، فالخلاصة هنا أن الإنسان قد يقع في الشرك، في السحر، في استعانة بالجن وهو لا يدري، ويظن أنها ماذا كرامات، أو يظن أنها قوى نفسية أو قوى من الطبيعة أو قوى من النجوم والكواكب، والحقيقة أن الشياطين تتلاعب به وهو لا يدري. ثانيا، يزعم هؤلاء المعالجون أنهم عن طريق النية والتركيز والتأمل والتخيل يستطيعون إرسال الطاقة لشخص آخر حتى لو كان الشخص في دولة وقارة أخرى، ويزعمون تحريك الأشياء كما مر عن بعد بسبب قوة التركيز، وإذا كان المريض بجوارهم فيمررون اليد عليه ويعمل نفسه كأنما يمسك شيء من جسد المريض ثم يبعده. ولنا وقفات، ما هذه الطاقة التي تمسك وتقبض يفعل نفسه كأنه يقبض شيء ويبعده؟ اجلس أمامه يمد يدك هكذا ثم يفعل هكذا، يرمي كأنه يرمي شيء، ثم مرة ثانية يقرب يده على رأسك يقول الآن أدخل فيه الطاقة الإيجابية، ثم مرة ثانية من ناحية القلب يقول لا القلب عندك مشكلة، ثم يقرب اليد ناحية القلب ويعمل حركات أنه يدخل الطاقة الإيجابية في قلبك، ثم فجأة من موضع آخر يعمل هكذا، ثم يعمل هكذا ينظف يده، إيش قاعد تنظف؟ إيش قاعد ترمي؟ يقول له هذه الطاقة السلبية أنا الآن رميتها، خل راونا خلنا نشوف وين العلم، يبلي أقوى جهاز يشوف أن هذه الطاقة اللي أنت قاعد ترميها شيء يعني ملموس وشيء محسوس تحس به وتمسكه، خلنا نمسكه معك. يقول لك لا، لابد أن تدخل معنا هذه الطقوس وهذه التمارين التي كما قلت ومرت أنها تمارين وثنية وفيها إذهاب للعقول. فما هذه الطاقة؟ لا يوجد جواب. فإن كان هذا من عالم الشهادة فلماذا لا نراه؟ ولماذا لا يستطيع إرساله إلا أنتم، ولا يستطيع قبضه ومسكه إلا من دخل طقوسهم؟ ثم أي طاقة يا قوم؟ أين عقولكم يا هؤلاء؟ أين تفكيركم وتزعمون أنكم أهل العقول؟ أي طاقة هذا الذي مجرد التخيل والتركيز في حجر أو في نقطة أو رمز معين في بالكم تمر عبر القارات والدول ثم تصل لجسد فلان، بل ويجلسون الآن جلسات، يجتمعون اجتماعات في أماكن عامة في حدائق أو في مجالس ثم يجلسون، بل وبعضهم يرسل عبر تويتر رسائل، الآن سنرسل، اجلسوا جلسات التأمل، سنرسل طاقة السلام لسوريا ونرسل طاقة السلام لفلسطين، هكذا يخدرون الشباب، ونرسل طاقة الشفاء لفلان. وهذا الشخص ربما في قارة أخرى، أي طاقة هذا التي تمر عبر الدول والقارات؟ الآن أقوى صاروخ وأقوى تقنية حتى يصل حسا ينتقل من مكان إلى مكان ما يبلغ مبلغ زعم هؤلاء، كل ذلك ماذا؟ لعب على العقول وأكل أموال الناس بالباطل. يقول بعضهم أن هذا مثل العين والحسد، يقول أنت ممكن تضرب بعين وتضرب حسد ويخرج منك طاقة، وممكن أن يكون العين والحسد في شخص آخر في مكان آخر بعيد وتصيبه بالعين، فهذا مثل طاقة العين والحسد. تذكرون أني قلت لكم أمس البارحة أن بعض العلماء يعد العين والحسد إذا كان بتقصد نوعا من السحر الذي ذكره ابن خلدون أنه من أخبث أنواع السحر كما سيأتي. فلذلك نقول العين والحسد يقترن معه غالبا جن وشياطين يقومون بخدمته كما ذكر ابن القيم وغيره وكما يعلم بالواقع. فهل هذا إقرار منكم أن طاقتكم معها جن وشياطين؟ ثم إن العين ثابت بالشرع، وأما طاقتكم بماذا تثبتونه؟ لا سيما هذه الطاقة التي تعبر القارات والدول، فأي علم وأي عقل يثبت مثل هذا؟ ولكن سلاما على العقول، وهذا نتيجة تخدير عقول الشباب، ولكن نقول سلاما على العقول. ويدلك على ذلك أنهم يستعينون بالجن والشياطين، ما يحصل من تنمل وتخدر وتخشب في جسد المتلقي والمرسل للطاقة أثناء جلسة العلاج، كما بينت البارحة أنا تقصدت أن أذكر أعراض الأمراض الروحية حتى تعرفوا العلاقة بين فعل هؤلاء وفعل السحرة، وأن تعلموا أن فعل هؤلاء نوع ما يحصل عند هؤلاء هو نوع من مس الجن والشياطين لهم، فهم يقرون بما يحصل من تنمل وتخشب في جسد المتلقي والمرسل الطاقة أثناء جلسة العلاج، ولا نعلم ذلك إلا في الممسوسين والمسحورين. إن لم تكن ثمة سبب طبي فلا نعلم إلا عند الممسوسين والمسحورين. وما يحصل من إحساس بدخول شحنات كهربائية لا يراه الطب ولا يقر به العلم، هو من جنس ما يوجد عند السحرة وعند من يصاب بمس الشياطين. وما يحصل من تلف ومرض لمتلقي الطاقة أو رهق شديد وتكسر في الجسد إذا زاد في إرسال الطاقة واستقبالها لا نعلم ذلك إلا عند السحرة أو المصابين. نفس الأعراض هذه تحصل عند السحرة، ونفس الأعراض تحصل أيضا عند المصابين. وما يزعمونه على قدرتهم في تجميع الطاقة الإيجابية بين راحتي اليد لصنع كرة المحبة، ثم يرمونه على من شاء برفق، ثم بعد ذلك ينجذب إليهم. لا نعلم ذلك إلا عند سحر التحبيب عند السحرة. مرة أخبرني أحد الشباب ممن دخل هذه الدورات وتعمق فيها، قال: جلست أمارس هذه التمارين في الدوام في العمل، فقلت لهم: الآن تريدون أن نجرب التمارين الطاقة على المدير حتى يعطينا إجازة؟ فقال: الآن سأفعل. المهم أصبح يكرر بعض الحركات ويقول: المدير يعطيني إجازة، وبعض التخيلات الشيطانية، يقول: وأنا جالس أكرر 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 ذلك، ويعمل بعض الحركات بيده، يقول: والله خرج المدير قال: شباب توكلوا سيروا البيت اليوم. وهذا يدلك ماذا إخواني؟ أنهم فعلا يستعينون بالجن، وأن هؤلاء يفعلون السحر وهم لا يدرون. وهكذا ما يزعمونه من تحريك الأشياء عن بعد بمجرد التأمل لا نعلمه إلا عند السحرة ومن يستعين بالشياطين. بل يقول كثير منهم: حتى يكون إرسال الطاقة ناجحا لابد أن يكون تخيل صورة المريض قويا، فيعمد إلى رسم صورة للمريض أو دمية تقريبية، أو يطلب صورته الشخصية كما ذكره أحد من ألف في كتاب ريكي للمبتدئين. وهذا لا يكون إلا عند السحرة، فهم الذين يطلبون التصوير والصور ويستخدمون الدمى والرسومات حتى يؤثروا على جسد من أرادوا سحره. بل ويذكر بعضهم إشعال الشموع والبخور والاستعانة بأظافر وشعر من أرادوا علاجه. فماذا بقي؟ وما الذي عند السحرة ليس عند هؤلاء؟ هاتوني شيء ليس عند السحرة، ليس عند هؤلاء، أقول لكم والله عندهم بل وأكثر، ولكن يلبسون ثوب العلم والدين كذبا وزورا. وأما قراءة بعضهم للقرآن في بعض الجلسات فلذر الرماد في العيون، كما يفعل بعض السحرة للتلبيس، فيخلط آيات قرآنية بطلسمات شيطانية، يكتب لك طلسمة أوراق تميمة، يكتب في آيات ثم يدخل فيها الطلاسم الشيطانية. وإلا لو كنتم تريدون الرقية الشرعية فطريقتها معلومة، وهو خير من هذا العلاج. ثالثا، إلى هنا أقف، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.